أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا حول وسائل إثبات النجاسة، وقد كنا نتحدث في الوسيلة الرابعة وهي إخبار ذي اليد، وقد قلنا بأن المصنف ذكر أن الطريق لإثبات حجية إخبار ذو اليد أمران. الأمر الأول عبارة عن التمسك بمجموعة من النصوص الواردة، والأمر الثاني السيرة العقلائية. كنا ولا زلنا نتحدث عن النصوص، استعرض المصنف روايات ثلاث. استعرض صحيحة معاوية ابن وهب التي وردت في الاستصباح بالدهن الذي مات فيه الجرد، ثم استعرض موثقة عبد الله بن بكير الواردة في باب إعارة الثوب، وأخيرا كان الحديث عن رواية بكر بن حبيب المتضمنة للكلام عن الجبن. وقد كانت النتيجة أن شيئا من الروايات الثلاث التي ذكرها المصنف لم ينهض بنظر المصنف من أجل إثبات المدعى، وعلى ذلك لا بد من ملاحظة بقية النصوص قبل الانتقال للوجه الثاني. من النصوص التي يمكن الاستناد إليها في المقام ما تمسك به صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه، وهو الاستناد إلى الأخبار الدالة على طهارة ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من لحوم وجلود. نشير لبعض تلك الروايات بصورة موجزة. الروايات واردة في الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث، عدة أحاديث. مثلا الحديث الأول باب 50 من أبواب النجاسات الحديث الأول، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مجلد 3 من الوسائل صفحة 490، عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، الطريق معتبر لا كلام فيه، في حديث قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق لللبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلي فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسل. إن اشتراه من مسلم فليصلي فيه، اشتراه من نصراني لا يصلي فيه. جعل المدار طبيعي أنه عنوان المسلم لأنه مصدق، والنصراني قد لا يكون مصدقا، لكن رتب أثرا على اليد، فلم يأخذ لا اعتبار البينة، ولم يأخذ العلم، ولم يأخذ خبر الثقة، وإنما اكتفى بكونه خبر بيد، ورتب أثرا أخذ قيدية الإسلام لا يعتبر شرطا إضافيا معتبرا في البائع، وإنما على أساس التفريق بين من يركن إلى قوله ومن لا يركن إلى قوله. فالرواية وفقا لهذا المعنى قد يقرر تمامية دلالتها على المدعى. أيضا عندنا غير ذلك من الروايات التي اشتملت على التعليل، مثلا مثلا رواية مكاتبة الإمام الجواد عليه السلام حديث 10، وإن كان في سندها سهل بن زياد عن علي عنهم محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في الفرم يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس. غير ذلك من الروايات التي يمكن للإنسان أن يقرأها. مثلا هذه رواية البيزنطي حديث رقم 6 من نفس الباب: نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة. فيستفاد من ذلك التعويل على أي شيء؟ التعويل على ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من لحوم وجلود، وطبيعي أن هذا يفيد حجية الخبر. سوف نقرب دلالة هذه النصوص على المدعى بهكذا: بعض هذه الروايات جاء في ذيلها التعليل لو لم يجز هذا، يعني لو لم يجز التعويل والأخذ لما هو الموجود في سوق المسلمين، لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. مفاد التعليل المذكور هو عبارة عن تبرير قاعدة اليد، لأن عدم ترتيب الأثر عليها يوجب الوقوع في الحرج النوعي، وهذا الذي عبر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام بتعطيل السوق. لا يخفى أن مقتضى إطلاقه يفيد كبرى كلية، مفادها أن كل ما يلزم من عدم حجيته الحرج النوعي يحكم بحجيته. خبر صاحب اليد يصلح أن يكون صغرى لهذه الكبرى، لأنه لو لم يحكم بحجيته لزم الوقوع في الحرج النوعي. فلو لم يكن قول صاحب ذي اليد حجة في إثبات الطهارة مثلا، لزم الاجتناب عن كل ما في بيته عند دخوله، لأننا نعلم إجمالا بنجاسة هذه الأشياء في وقت ما، نشك في طهارتها، نستصحب الحالة السابقة وهي النجاسة، أو أن يحصل عندنا بينة تدل على طهارة هذه الأشياء وإلا فلا. النتيجة إن هذا يستوجب الوقوع في الحرج النوعي. وعلى هذا كي لا نقع في الحرج النوعي سوف نقرر حجية خبر ذي اليد من باب الكبرى التي قررناها قبل قليل، أن كل ما يلزم من عدم حجيته الحرج النوعي يحكم بحجيته. فبناء على هذا سوف نلتزم بتمامية دلالة الوجه المذكور بالتقريب الذي ذكرنا للبناء على حجية خبري أو حجية خبر ذي اليد. المصنف لم يرتضي الاستدلال بالنصوص المذكورة على المدعى، وأورد على ذلك إشكالات أربعة. الإشكال الأول، قال بأن النصوص المذكورة أجنبية عن المقام، لأن الموجب للحكم بالطهارة فيها هو قاعدة اليد وليس إخبار ذي اليد. ولا يخفى مقدار الفارق بين قاعدة اليد على اليد ما ملكت حتى تؤدي وبين إخبار ذي اليد، فلا ينبغي الخلط بينهما. هذا الإيراد يندفع بالتقريب الذي ذكرنا، إذ أننا قررنا بأن المستفاد من مجموع النصوص المذكورة أن كل ما لم يحكم بحجيته يوجب الوقوع في الحرج النوعي فيلزم البناء على حجيته، يستوجب البناء على حجية خبر ذي اليد، سواء كانت دلالة النصوص المذكورة على قاعدة اليد أم دلالة النصوص المذكورة على قاعدة ذي اليد، لأن وجود قاعدة اليد في النصوص المذكورة ليس من باب أنها الموضوع للحكم، وإنما ذكرها من باب المصداق والصغرى ليس إلا، فيثبت المطلوب. تفضلوا.
هذا الكلام اللي تفضلت فيه جدا جميل، يعني أن كل ما كان يوجب الحرج النوعي ينبغي الالتزام بحجيته أو المقصود بحجيته يعني كان حرج نوعي. طبعا هذا الكلام يبدو أنه صاحب الجوهر ما أشار إليه زين، ولذلك أورد المصنف اللي ذكرته.
بل ولذلك
هذا الكلام سمعت شيخ أيضا ممكن نستدل به أيضا حتى في حجية خبر الثقة.
أحسنتم. أحسن. خب، ولذلك احنا بناء على التقريب الذي ذكرناه سوف يكون الكلام، وليس على التقريب الذي ذكره صاحب الجواهر. الإشكال الثاني الذي جاء به المصنف، شوي تحملوني أنا صوتي مصافي، بس ما لا يدرك لا يترك، يعني أمس تعطيل اليوم تعطيل لا يليق. على أي حال، الإشكال الثاني مما ذكره المصنف وهو التالي: قال المصنف: سلمنا بتمامية دلالة هذه النصوص على المدعى، إلا أننا نقرر بأن هذه النصوص خاصة بموردها، وهو قاعدة اليد أو سوق المسلمين أو ما شابه ذلك، فلا يمكن التعدي عن موردها إلى بقية الموارد الأخرى. مثلا لو كان لشخص ثوب نشك في طهارته، هل يمكننا أن نحكم على هذا الثوب بالطهارة لمجرد أنه تحت يده فنقول إخبار ذي اليد أو لا؟ لا بد من التدقيق، لا بد من أن يكون سوق المسلمين، أن يكون قاعدة اليد، حتى نرتب. إذن على هذا يقول المصنف: يختص الأمر ببعض موارد اليد أو بعض الموارد من اليد، وليس المقصود مطلقا، حتى لا يقال أن يرتب أثار.
ولا لو سمعت شيخ نقدر نقول أن الضابط ممكن لا تفضلت فيه، أن كل شيء لو لم نقل بحجية ليس من حرب النامي، هذا الكلام موجود في السوق لكنه ليس موجود في مثال الثوب.
أي خب،
فلعله نستطيع أن نوسع، لأن المصنف يريد يضيق القضية فقط في ما مسألة.
أحسنتم أحسنتم.
نحن نقدر نوسعها، مو نخليها شاملة مسألة على اعتبارنا المورد
لازم من حرب النوع. أحسن أحسن. تعقيبنا على إشكال المصنف بما ذكرتمه، وقد ظهر جوابه مما سبق في التقريب الذي ذكرنا، فلا نعيد الكلام الذي أفدتمه، أسلم به تماما. ثالثا، إشكال المصنف الثالث: قال بأن تقريب النصوص المذكورة على المدعى أخص من المدعى. لماذا؟ لأن أقصى ما يستفاد من النصوص المذكورة هو إخبار، هو حجية إخبار ذي اليد في إثبات الطهارة دون النجاسة. ولعل البناء على حجية إخبار ذي اليد في إثبات الطهارة دون النجاسة نشأ من تسامح الشارع المقدس في إثبات الطهارة دون النجاسة، وعليه لا مجال للبناء على المقام. صار واضح؟ خب، أقول تقريبنا الذي قدمناه يوجب البناء على الشمول، وبالتالي يندفع إشكال المصنف. رابعا من إشكالات المصنف وهو آخرها: قال إن من المحتمل أن يكون الحكم فيها بالطهارة تطبيقا لأصالة الطهارة، نشك في طهارة هذا الشيء من عدمه، نطبق كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر بعينه فتدع، فنطبق قاعدة الطهارة. من المحتمل أن يكون الحكم فيها بالطهارة تطبيقا لأصالة الطهارة، وليس منشأه لا قاعدة اليد ولا إخبار ذي اليد. طبعا هذا الإشكال يحتاج إلى النظر في النصوص حتى نلحظ أن موارد الحكم هل كان موضوعا لأصالة الطهارة، أم أن موارد الحكم التي اشتملت عليها النصوص التي يراد الاستناد لها في كلام شيخ الجواهر لا تعد صغرى لأصالة الطهارة. طبيعي أن الأمر يستوجب طولا، وبالتالي يخرج عن هذا المختصر، والمرحلة التي أنتم فيها ليست مرحلة هذا التوسع والتفصيل، لذا أترك الحديث أوسع وأكبر إلى مستوى أعلى. النتيجة أنه لا مانع من القبول بالوجه المذكور على الدلالة على الحجية بعد عدم ورود شيء من الإيرادات التي ذكرها المصنف عليه. نعم، هل يمكن عده دليلا أو وجها يستند إليه في إثبات حجية خبر ذي اليد؟ الصحيح لا، لا يمكن الاستناد. لماذا؟ التفتوا معي. تمام النكتة التي يقوم عليها التقريب الذي ذكرناه وترتب الحرج النوعي، بحيث قلنا بأن كل ما لا يمكن البناء على حجيته يستوجب الوقوع في الحرج النوعي فيحكم بحجيته. وهذا يعني أنه لو منعنا من ترتب الحرج النوعي خارجا لم يتم الوجه المذكور حينئذ. والإنصاف أنه يمكن التشكيك في ترتب الحرج النوعي في على إخبار ذي اليد، بل يمكن منعه وتفصيله في مستوى أعلى. النتيجة أنه هذا الوجه لما كان قائما على هذه النكتة، هذه النكتة يمكن التأمل فيها فيمنع أن يكون هناك حرج نوعي، ومع منع وجود الحرج النوعي ينتفي الأمر تماما. إلى هنا تم الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف لإثبات حجية قول ذي اليد، وقد عرف أنه لم ينهض. الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف للاستدلال بهما على حجية قول ذي اليد هو السيرة العقلائية المنعقدة على تصديق ذي اليد في إخباره عن كل ما يرتبط بما تحت يده، والذي من إخباره بطهارة ذلك الشيء أو إخباره بنجاسة ذلك الشيء. الكلام الآن، هذه السيرة العقلائية المنعقدة، انعقدت سيرة العقلاء على حجية خبر ذي اليد. لماذا؟ قضية عقلائية تعبدية تعبد بها العقلاء، أم لنكتة معينة؟ مثلا العقلاء قد عولوا على حجية الخبر إذا كان يفيد وثوقا، أو العقلاء قد عولوا على حجية الخبر إذا كان المخبر ثقة، أو قد عولوا على حجية الخبر إذا كان المضمون عاليا. إذن هناك نكتة غالبا تجعل العقلاء يعولون على الإخبار، فما هو؟ في المقام نقول لا يبعد، وهذا أشار له المصنف بيحتمل، لا يبعد أن تكون النكتة التي عول عليها العقلاء في ترتيب الأثر على إخبار ذي اليد نكتة نوعية تتمثل في أخبرية ذي اليد عن غيره بما يكون تحت يده، فتكون السيرة شاملة لسائر الخصوصيات التي يكون مقتضى الطبع أخبرية صاحب اليد بما هو صاحب اليد بها عن غيره. مثلا الآن أخبر عن أثاث منزله، أو أخبر عن ثوبه الذي يلبس، أو أخبر عن سبحته التي في يده، طبيعي جدا أنه لا يضاهيه أحد في الأخبرية، لأن الناس الذين لا يدخلون بيته لا يعلمون أن الأثاث الذي في بيته طاهر أم نجس، لا يعلمون أن ثوبه الذي على بدنه طاهر أم نجس، وهكذا. فإذا هو في الحقيقة أخبر منهم بهذا الأمر وأكثر دراية وإحاطة منهم. إذا بناء على هذا النكتة التي تجعلنا نلتزم بحجية قول ذي اليد اعتمادا على السيرة العقلائية هي أن العقلاء يعولون على إخباره حال كونه ماذا؟ حال كونه أخبر. طبعا طبقا لهذا المعنى نستطيع أن نقرر أن السيرة العقلائية ليست منعقدة على حجية قول ذي اليد مطلقا، وإنما سوف نفصل، لعلي قد أشير بعد قليل، وإنما سوف نفصل. إذن دي نقطة. المصنف أشار إلى أن من المحتمل، قلت قبل قليل، المصنف أشار إلى أن من المحتمل أن يكون منشأ السيرة هي النكتة النوعية وهي الأخبارية. قلت هذا يستوجب ضيق دائرة الحجية، ضيق دائرة حجية قول ذي اليد، فلا يحكم بحجية قوله مطلقا، بل سوف تنحصر الحجية بما يكون له امتياز على غيره فيه بهذه الصفة. ولذا لو أخبر الحجام مثلا أنه غسل موضع الحجامة، وبنينا على أن هذا من صغريات قول ذي اليد لأنه هو الذي له اليد على موضع الحجامة، ففي مثل هذه الحالة هل يمكن البناء على حجية قوله؟ نقول لا يمكن تصديقه من باب إخبار ذي اليد. ليش؟ لأنه لا امتياز للحجام بالأخبرية على غيره، بخلاف ما لو أخبر الغاسل الذي كان مكلفا بغسل الثياب، فإنه يمكن تصديقه على أساس أخبريته على غيره وهكذا. إذن النتيجة أننا سوف نضيق دائرة الحجية لتكون دائرة الحجية منحصرة في خصوص ما إذا كان الإخبار الصادر عن ذي اليد إخبارا بخبروية لا مطلق الإخبار.
إذن سمعت الشيخ الآن، لو فرضنا أن هذا الآن الإخبار لم يكن بأخبرية ولكن لا يوجد معارض، فهنا لماذا لا نقول بحجية؟
والكلام نفس الشيء، ما هو الدليل على حجيته؟ يعني إذا كان إذا رجعنا من جديد، خلاف الفرض الذي ذكرتمه يا شيخ الجليل، أنتم قررتم بأنه لا يتوفر شرط الأخبرية عند ذي اليد المخبر. طيب، فحينئذ قوله لماذا لا يكون بحجة مع عدم وجود المخالف؟ قلت لا دليل، لأن دليلنا على حجية قول ذي اليد السيرة العقلائية، ومعقد السيرة قد انصب على ما إذا كان إخبار ذي اليد كاشفا عن أخبريته فيما أخبر به. فبالتالي فرضكم الذي ذكرتم أن المخبر وإن كان ذا يد إلا أنه لا يملك أخبرية، فعندها لا يكون مشمولا لدليل الحجية وهو السيرة العقلائية، فيبنى على عدم حجية قوله.
ما احنا ممكن الآن نأخذ السيرة العقلائية، هل فعلا السيرة العقلائية منعقدة على خصوص كون ذي اليد أخبار، عبارة أخرى أنها لم تنعقد على إذا لم يكن ذي اليد أخبار في حال عدم وجود الأخبار.
جميل جدا.
يعني مثال سمعت الشيخ، إذا ممكن أوضح مرادي أكثر، يعني مثال اللي ذكرته الحجام مثلا، فأنا ذكرت نفترض أن هذا ليس بأخبار، فهنا لو فرضنا أنه أخبار مثلا عن طهارة موضع الحجامة زين، وفرضنا الآن أنه ليس بأخبار لكن لا يوجد معارض، فلماذا لا نأخذ؟
مو هالكلام، يعني القضية ليس المدار في عملية له حجية قوله وعدم حجية قوله وجود المعارض وعدمه، وإنما المدار معقد السيرة. السيرة يا شيخنا الجلي كما لا يخفاكم دليل لبي، كما أننا نقرر أن الإجمال إجماعا إن عقد على كذا، أيضا الكلام بالنسبة للسيرة على ماذا انعقدت السيرة، معقد السيرة ما هو؟ جميل جدا.
هذا أنا في وجهة نظر سمعت شيخ النقطة، أنت لأن كيف تقدر تضيق السيرة وتقول أن هي مثلا دليل لبي فلا إطلاق لها؟
أولا سيرة
النقطة لا نقطة فيها سيرة
أبدا، لا، جعل السيرة دليلا لبيا وتضيقها لأن السيرة دليل سكوتي وليس دليلا لسانيا، هذا الدليل السكوتي يضيق. زين الكلام، أنا أطول كلامكم، فقط لو تعطوني، أنتوا ذكرتوا أمر، ليش التزمت بأن السيرة العقلائية زين منعقدة على قيد الأخبرية؟ تعالوا لنتساءل أساسا، العقلاء عندما بنوا على حجية قول ذي اليد، بنوا على حجية قول ذي اليد لماذا؟ هل من باب الإقرار أن العقلاء على إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وذو اليد عندما يقر مثلا بنجاسة ثوبه فيكون قوله حجة لأنه من صغريات الإقرار، أو لا من باب الملكية ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي مثلا فيتعاطى معه على أنه مالك وما تحت يده مملوك له فيرتب عليه الأثر، أو لأن هناك نكتة إضافية امتيازه على الجميع، الصحيح الثالث. مو احنا عندما يعني يبدو نقول هكذا لا ريب ولا إشكال ولا نقاش ولا خلاف عندنا في أن سيرة العقلاء منعقدة على حجية قول ذي اليد مسلم. إنما الكلام ما هي نكتة هذا الانعقاد؟ أولى طبيعي قد يوجب سعة في الدائرة وقد لا يوجب، ولذلك فقط هذا سيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة يقرر أن السيرة منعقدة بقول مطلق. لو تركتني كان راح أكمل زين. على أي حال فإذا ذي النقطة الموجب للالتزام وملاحظة دليل أو نقطة السيرة، يعني السير هذا كما قلت في مطلع الحديث السيرة العقلائية عندما تنعقل على أمر ما لا بد أن يلحظ الموجب النقطة الداعي لانعقادها، مثلت مثلا خبر الثقة أو الوثوق أو قوة المضمون أو ما شابه. أحسنتم أحسن. العقلاء بما عقلاء بعد، يعني العقلاء على ماذا تبانوا، على ماذا يعني على ماذا انعقد تبانيهم العقلائي، على ماذا ارتكزت سيرتهم، على هذا أو على هذا، على أي حال
صدر سماحة الشيخ الدليل يختلف فيه. يعني ممكن تقول بأن السيرة انعقدت على امتياز مثلا دليل على غيره، أنا أقول لك لا، السيرة انعقدت على كون دليل عارف بالموضوع.
كلام جميل
بس فقط كونه عارف
كلام جميل. شوف لاحظ هذا النقاش في الحقيقة لن يكون نقاشا في أصل الدليل، يعني الدليل عند الطرفين جنابكم وخادمكم، الدليل عند الطرفين مسلم ومؤدى أن السيرة منعقدة على حجية قول ذي الثقة. نعم النزاع بيننا في سعة الدائرة وضيقها، يعني معقد السيرة هل هو منحصر في خصوص ما إذا كان ذو اليد خبيرا، أم أن معقد السيرة أوسع دائرة مطلق ذي اليد بدون ملاحظة قيد الخبروية وعدم؟ هذا الذي أفاده السيد الخوي. قلت خالف السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة إذ لم يقيد انعقاد السيرة بالنكتة النوعية، بل ظاهر ما جاء في التنقيح الحكم بحجية السيرة، عفوا الحكم بحجية قول ذي اليد للسيرة مطلقا. ولذا ذكر السيد الخوئي أن السيرة منعقدة على تصديق صاحب البيت في طهارة أوانيه، مع أن هناك علما إجماليا بعروض النجاسة عليها في وقت ما، الأمر الذي يقتضي استصحاب النجاسة، لكن لا نجد أحدا يرتب أثرا على هذا الاستصحاب، وذلك اعتمادا على قول ذي اليد إخبار ذي اليد. هذا يعني أن السيرة العقلائية منعقدة على حجية ذي قول ذي اليد مطلقا بدون قيدية أخبرية فيثبت المطلوب. ما أفاده الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه مدفوع، لأن من المحتمل جدا أن يكون منشأ الحكم بالطهارة في المقام في المثال الذي ذكر مثلا ليس لحجية خبر ذي اليد، بل لعله لجريان أصالة الطهارة من باب توارد الحالتين. كيف؟ كما نعلم علما إجماليا بنجاسة هذه الأواني، أيضا لأنه مسها ويده نجسة، خب نعلم علما إجماليا بطهارة هذه الأواني لوصول الماء إليها في وقت ما، وبعد سقوط الاستصحابين كما سوف تستصحب النجاسة سوف نستصحب الطهارة، لا يوجد مرجح لاستصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة، فعندها يتعارض الاستصحابان بعد سقوط الاستصحابين استصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة، تجري أصالة الطهارة حينئذ بلا معارض. فلعل الحكم بطهارة هذه الأمور في مثال السيد الخوئي يعود للاستناد إلى أصالة الطهارة ولا يعود في الحقيقة إلى حجية قول ذي اليد. إذن النتيجة لا يحرز أن معقد السيرة مطلق خبر ذي اليد، بل يحتمل أن يكون معقدها خصوص ما إذا كان مورد خبروية فيه كما احتمله المصنف. خب هنا ينبغي الالتفات حتى يستند إلى هذه السيرة ويرتب عليها أثار ويحكم بحجيتها، لا بد من عدم وجود عدم الرد، أو لا بد من عدم وجود الردع عنها. والظاهر أنه لا يوجد في البين ما يصلح للرادعية. فإذا عمدة الدليل على حجية قول ذي اليد وإخباره هو السيرة كما عرفت. تمسك السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه إلى منع أو إلى حجية قول ذي اليد بقول المطلق باختلال النظام، ولعل هذا قريب من البيان الذي ذكرناه في كلام صاحب الجواهر، لكن ليس بالبيان الذي بيناه. ذكر السيد الخوئي بأنه لو لم يقل بحجية قول ذي اليد استوجب ذلك اختلال النظام. وقد ذكر المصنف زين عدم تمامية هذا الكلام، بيانه يأتي والحمد لله. أنا اعذروني شوي عشان بالصوت يعني.